السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام الأحباب وآيات الأخوات الفضليات، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا بكم في هذا الوقت المبارك أن يجمعنا سويا جميعا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد بغير حساب ولا عذاب، وهو راض عنا مع آبائنا أمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا، إنك يا ربنا نعم المولى ونعم النصير. ثم أما بعد أيها الكرام الأحباب، كيف نخشع في الصلاة؟ سؤال مهم والله نحتاجه جميعا، لا سيما مع مقدمة لهذا اللقاء. في اللقاء الماضي ذكرت لكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن أول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع في الصلاة، حتى لا ترى فيهم خاشعا. فكلنا بحق يحتاج إلى إجابة على هذا السؤال، إجابة عملية، خطوات عملية يفعلها، يعني يحتاج المسلم إلى خطوات عملية يفعلها ليخشع في صلاته، ليعود بقلبه إلى قلوب السلف الصالح، إلى قلوب الصحابة على قدر استطاعته، لعل الله جل وعلا أن يعطيه الأجر. وذكرت لكم أيضا سريعا في اللقاء الماضي بأن الخشوع مهم جدا، لأنه روح الصلاة، والإنسان لن يأخذ من صلاته إلا بقدر عقله في الصلاة، ولن يأخذ من الدعاء إلا بقدر انتباهه في الدعاء، وأن ذلك سبيل أو أن ذلك سبيل للقبول من الله سبحانه وتعالى، وأن ذلك علامة على الإيمان، وأن ذلك باب لرفع الدرجات، وأنه بحق جنة الدنيا. الخشوع في الصلاة ده لذة وسعادة وجنة الدنيا. وذكرت لكم بعضا من حال السلف في الخشوع، وختمت اللقاء بقولي إذا ذكر السلف افتضحنا، وإذا ذكر خشوع الأخيار نقصنا في المقدار، نقصنا في المقدار. وذكرت لكم أمثلة كذلك، اللي كان بيصلي مثلا ويظنه الناس أنه وتد، أنه خشبة، كان إذا سجد تقف العصافير على رأسه، تظن العصافير أنه ميت من كثرة الخشوع. لما جدار يقع في المسجد والمصلين يخرجوا وهذا واقف لا يخرج لا يترك الصلاة. لما عائشة رضي الله عنها تقف تصلي صلاة الضحى وحدها، يتركها ابن أخيها القاسم بن محمد حين حانت الضحى، ثم يرجع إليها قبيل الظهر، يعني في أواخر وقت الضحى، ولا زالت قائمة على حالها لا تفارق نفس الآية، تقرأها وهي تبكي، فمن الله علينا وقانا عذاب السموم، إلى غير ذلك. كلما ذكرت شيئا من هذا لنفسي أو لغيري من إخواني، فعلا افتضح أمرنا، عرفت نحن يعني إيه ذهب الخشوع. ومع ذهاب الخشوع ذهبت لذة الإيمان وحلاوة الطاعة، ومع ذهاب الخشوع ذهب الإيمان. إلا من رحم ربك، لأن الله قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أما الإجابة على هذا السؤال الكبير، وهو الذي سأجتهد في 10 كلمات، في 10 إجابات، في 10 نقاط، أعين نفسي وأعينكم على أن نرجع للخشوع مرة ثانية، إجابتنا على هذا السؤال المهم، كيف نخشع في الصلاة، من خلال هذه النقاط 10. أولا، وأدرى أني سأتكلم بسرعة بعض الشيء لأن أريد أن أتم الموضوع في هذه الليلة. أولا الاستعداد. الاستعداد ببساطة كده تدريبات اللياقة البدنية التي يفعلها اللاعب على خط التماس قبل أن ينزل إلى أرض الملعب حتى لا يصاب بشد عضلي. نحتاج إلى تدريبات للياقة القلبية قبل أن ننزل إلى ساحة الصلاة حتى لا نصاب في صلاتنا بشد قلبي. ببساطة كده الاستعداد قبل الصلاة. يعني إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على هذا الاستعداد من خلال أشياء كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم، كما ثبت في صحيح مسلم، ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطأ المساجد، اسمع، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. يعني كونك تنتظر الصلاة شوية ده إعداد. اللي جاي متلهوج واللي جاي بيجري ويدخل الصلاة على ما بيبدأ يفوق بتكون ركعة عدت، ممكن ما يلحقش يدخل، يجي يدخل بسرعة الشيطان يخطف قلبه بره بسرعة، يدخل بلا قلب. عشان كده الدخول والتريث والسكينة والهدوء والاستعداد قبل الصلاة باب، باب للصلاة. يقول سفيان بن عيينة أمير المؤمنين في الحديث: لا تكن عبد سوء لا يأتي إلا إذا دعي. فهمتها؟ يقول سفيان بن عيينة: لا تكن عبد سوء لا يأتي إلا إذا دعي. يعني لا تكن عبد سوء من عبيد الله، لا تأتي إلى ربك إلا إذا نودي عليك حي على الصلاة حي على الفلاح. طب أنت عارف وقت الصلاة ما تروح. قلت لكم من زمان مرة في رحلة لفرنسا قابلت إخوة أفاضل بيحكوا إن في فرنسا 4000 مسجد. الإخوة اللي راحوا هناك قبلي قالوا إن أكتر حاجة لفتت نظرنا في فرنسا إن ممكن في صلاة الظهر، قبل صلاة الظهر الوقت ذروة العمل عند الفلسطينيين، قبل صلاة الظهر بنص ساعة المسجد 7-6 دوار مليان فلسطينيين، ده قبل الصلاة. فلما سألت ما بيجيش على الأذان ليه، ده أنت وقت الشغل بتاعكم. قالوا: الأذان للغفلان، أما نحن فلا نغفل عن الله. معنى كلمة أذان، تعريف كلمة أذان، التعريف الاصطلاحي هو الإعلام بدخول الوقت. طب حضرتك عندك ساعة ومش محتاج حد يعلمك دخول الوقت، حضرتك عارف أن الظهر بدأ من الساعة 12:07، أنا مستني ربي يقول لي تعالى، أنا اللي جاي لك يا رب، أنا اللي محتاج لك يا رب، أنا اللي فقير إليك وأنت الغني، أنا اللي ذليل بين يديك وأنت العزيز. هي دي معنى الاستعداد قبل الصلاة. عشان كده علي بن حسين كان إذا توضأ اصفر لونه، ما خلص وضوء وش يصفر، حس انه ارتعش كده، في ايه؟ فيقول له الناس: مالك، في اللي حصل؟ قال: تدرون بين يدي من سأقوم؟ يقول انا الخشوع حصل له من قبل ما يروح، التأثر القلبي حصل له من قبل ما يقابل ربنا. يقول انت عارفين انا راح اقابل، راح اقابل ربنا الملك العظيم الجبار العلي المتعال الأكبر سبحانه وتعالى. عشان كده أول صلاة بقول الله أكبر. انت عارفين ان راح من مين؟ ده كفاية انك ان ربنا بيقول لك ده المعنى، صلي وانا سأنظر اليك سأراك. بس حضرتك واحد بيدهن البيت بتاع شقتك وانت جاي من الشغل بتعدي عليه تقول له ادهن كده وريني، يدهن ازاي؟ يسفلق ولا يدهن كويس؟ ليه؟ عشان انت يا عبد بتشوفه وانت اللي هتديله فلوس الاجر. ودي الله المثل الاعلى، ربك جل وعلا قال: وكل اعملوا، اي بقى عمل في العباده يعني صلي، فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. يعني ربنا بيقول لك، يقول لك صلي وسأرى كيف تصلي، وسيرى ذلك رسولك عليه السلام، وسيرى ذلك على كل المؤمنين، يعني الكل هيتفرج. يبقى صلي واستعد ان الله جل وعلا سينظر اليك. لو رئيسك في العمل بينظر اليك تعمل ايه؟ لو رئيسك في العمل بيعمل ايه؟ صلي وانت مستحي من ربك، انت مكسوف منه. لو واحد شيخ بتحبه قوي، شيخ محمد عسلان، شيخ محمد يعقوب، شيخ مصطفى العدوي، شيخ مصطفى الحويني، الدكتور محمد عبد المنصور، بتحبه قوي ودخل المسجد لأجل تصلي وانت شفته هو واقف جنبك،
تصلي ازاي؟ هتقلب؟ لا، ده الشيخ بيبص عليك. او النبي قال ذلك: استحيوا من الله، او استحيي من الله حياءك من رجل من صالحي قومك. افتكر كده، لو انت وقفت قدام رجل صالح بتصلي ازاي؟ انت امام ربك. وكفى. رقم واحد، الاستعداد قبل الصلاة. من ضمن الاستعداد قبل الصلاة، ده رقم واحد، خلي بالك، من ضمن الاستعداد قبل الصلاة السواك. يعني السواك ده فعلا علميا بيجيب نشاط في العبادة. السواك علميا فعلا بيطرد النوم. السواك ده علميا وطبيا بيطرد النوم، بيفوق، بينشط الجسم، مليان مضادات حيوية وفيه مواد بتفوق. فدي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لما تعمل السواك قبل الصلاة، هذا من الإعداد، كأنك بتطرد الشيطان وبتتهيأ أنك تكلم ربك جل وعلا، بتتهيأ أن الملك سيأتي بفمه حتى يأتي إلى فمك، بتتهيأ. ده كله استعداد أداء الصلاة. كذلك تدريبات الإحماء اللي هي قبل الصلاة، اللي هي سنة قبلية. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث عبد الله بن مغفل في صحيح البخاري، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: بين كل أذانين صلاة. كلمة أذانين يعني أذان وإقامة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيقول، عشان أنت اللي بيدور وبيغلط في السنة القبلية والسنة اللي بعديها على طول، اعرف إن في سنة قبلية قبل أي صلاة، وفي سنة بعدية باستثناء الفجر والعشاء والعصر، باستثناء الفجر والعصر. يبقى إذا قبل كل صلاة في سنة قبلية. ده إيه؟ اعرف كده، قبل أي عبادة في إعداد، قبل أي صلاة في استعداد. بتعمل إيه؟ اللي أنت هتعمله بالصلاة بدأت تعمله قبل كده. زي اللاعب هينزل يتنطط في الملعب وبيتنطط وبيجر وبيطلع وبينزل، بيعمل إيه على خط التماس قبل ما ينزل؟ برضه بيتنطط وبيجر وبيطلع وبينزل، تدريب إحماء، وإن كان يسير على الحاجة الكبيرة. ولله المثل الأعلى، أنا بقرب لك بس. قبل ما تنزل إلى الصلاة، قبل ما تدخل في الصلاة، في حاجات إحماء قلبي، لياقة قلبية، تدريب على الصلاة بأنك تصلي سنة قبل كل فريضة، وهذا من باب الاستعداد. يبقى قلنا الاستعداد قبل الصلاة، إنك تستنى شوية قبل الصلاة، إنك تصلي نافلة، إنك تحسن الوضوء، إنك تستاك، إنك تهيئ نفسك تيجي بدري، أنك قائم تقوم بين يدي الله جل وعلا، كل هذا من الاستعداد. اثنين، كيف نخشع في الصلاة؟ اثنين، تذكر الموت. يعني افتكر الميتين، افتكر الميتين، افتكر انك هتموت، افتكر انك هتقف قدام ربنا، افتكر انك تدخل القبر، افتكر ان تمر على الصراط، افتكر ان في جنة وفي نار، افتكر ان في شدائد يوم القيامة، افتكر ان في شرر كالقصر يخرج من النار. تذكرك للموت وما بعده، ده استشعار الخشوع. بنسمع دايما الكلمة من ائمة: صلوا صلاة مودع، صح؟ ده حديث للنبي عليه الصلاة والسلام، بس أنا أقول لك صيغة الحديث أو نص الحديث بالضبط عشان تعرف يعني إيه صلاة مودع. يعني أنا إيه؟ يعني أنا هموت، يعني دي آخر صلاة، دي آخر صلاة بالنسبة لي، يعني أنا هموت بعدها. يعني أنت وأنت داخل تصلي مستحضر تذكر الموت، مش عارف تذكر الموت، افتكر اللي مات. أيوه جد، النبي قال ذلك عليه الصلاة والسلام كما روى، كما في مسند الفردوس للديلمي من حديث أنس، وحسنه الألباني، وهذا من مفاريد مسند من الفردوس الثابتة من حديث أنس وحسنه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذكر الموت في صلاتك، أذكر الموت في صلاتك، فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته لحري أن يحسن صلاته. يبقى انت عاوز تحسن الصلاه، يعني تصلي صلاه بخشوع، تعمل ايه؟ تذكر الموت في صلاتك. ده باب، شوف اسمع بقى تمام الحديث، قول النبي عليه الصلاه: وصلي صلاه رجل لا يظن انه يصلي غيرها. اللي الكلمه بنسمعها صلوا صلاه مودع، نص كلام النبي عليه الصلاه: وصلي صلاه رجل لا يظن انه يصلي غيرها. يعني دي حضرتك اعتبرها اخر صلاه بالنسبه لك، مش عارف تعتبرها، افتكر اللي مات في الصلاة. اذكر الموت في صلاتك، فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته حري أن يحسن صلاته. بيقول لعامر بن عبد الله، وعامر بن عبد الله ده كان 70 سنة، أو عامر بن ثابت 70 سنة، يقول ما رأيت إلا ظهر الإمام. عارف يعني 70 سنة ما شفتش ظهر الإمام، يعني في الصف الأول على طول. وكان يدعو الله جل وعلا ويسأله الميتة الحسنة فتقول له بناته وما الميتة الحسنة؟ قال أن أموت وأنا ساجد. فمات وهو ساجد، فمات وهو ساجد. كان بيعمل إيه عامر بن عبد الله؟ قالوا له هل تحدثك نفسك في الصلاة؟ أنت بتكلم نفسك في الصلاة؟ في حاجة بتجيلك في الصلاة؟ قال فلا، تحدثني بوقوفي بين يدي الله جل وعلا ومنصرفي يوم القيامة إلى الجنة أو النار. هي ده نفسي بتحدثني بكده، أنا واقف قدام ربنا فنفسي بتكلمني إيه؟ تقول لي الصلاة دي هتقبل ولا لا؟ إن في صلاة، إن في جنة وفي نار، إنك تقف قدام ربنا ويسألك على كل كلمة قلتها في الصلاة. ده نفسي بتحدثني بكده، أنت نفسك بتحدثك بإيه؟ يبقى اذكر الموت في صلاتك. الموت وما بعده ده بيفتكر الدار الآخرة والجنة والنار، ده اللي بيفكره فيحسن صلاته. عشان كده عامر ابن قيس قالوا له إنا نحدث أنفسنا في الصلاة، يعني بنسبح في الصلاة بنفكر في الصلاة. فقال لهم أبي الجنة والحور العين ونحو ذلك، يعني بيقول لهم انتم بتكلموا نفسكم في الصلاة بتسرحوا في الصلاة في الحور العين بقى والجنة والشدائد والقيامة والكلام من ده. قالوا لا، ولكن بأهلنا وأموالنا. فقال لهم والله لأن تختلف الأسنة في جوفي أحب إلي من أن يكون لي هذا في صلاة. ده أنا لو أتقطع بالسيوف وبالرماح وبالسهام أهون عليه من أن أفكر في فلوسي ولا في عيالي ولا في أرضي ولا في كلام من ده. أما بفكر في إيه؟ بفكر في الآخرة، في لقاء الله، في الوقوف بين يديه سبحانه وتعالى. فذكرك للموت في صلاتك، افتكر الحاج فلان اللي كان بيصلي ومات، افتكر الراجل اللي كان بيأذن ومات، افتكر أبوك اللي مات، افتكر ابنك اللي مات. لما تفتكر ده هم من هيخليك تخشع في صلاتك. افتكر حالك لما كنت خاشع في الصلاة، لما حصل لك مصيبة، أبوك مات، أخوك مات، عمك مات، خالك مات، افتكر الحالة دي يرجع لك الخشوع مرة تانية. يبقى رقم اثنين تذكر الموت أثناء الصلاة. ثلاثة كيف نخشع في الصلاة؟ لسه بنجاوب على السؤال هو. ثلاثة الطمأنينة وعدم السرعة. الطمأنينة وعدم السرعة. في حاجات هتعملها في الصلاة كده إيه من أول ده أنا كنت بقى حاجات تعملها في الصلاة، الحاجات دي هتعينك على الخشوع. منها إيه؟ إنك ما تصليش بسرعة. ما أنت بتصلي بسرعة مش هتدبر، هيكون همك إن الركعة الثانية تخلص إمتى. يعني الواحد بيصلي وحاسس ان الامام بيطول، ما عندوش طمانينه، حط شويه هنا ودي شويه هنا ومستني يركع امتى، مش هيخشع، هو مستني الكلمه التي تسعد نفسه حين يقول الامام السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله، هو مستني الكلمه دي، لن ياتي خشوع. لا، انما لما تستقر وتهدأ وتسكن في صلاتك ولا تسرع فيها، كما امر النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتينا الصلاه ان ناتيها بسكينه ووقار. السكينة والوقار ده باب للخشوع. وبرضه هنحط عليها لسه برضه في رقم ثلاثة الطمأنينة، النظر موضع السجود. النظر موضع السجود. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى طأطأ رأسه إلى موضع السجود، ده برضه فيها خشوع. يعني ما توصل موضع خشوع ما تنشغلش. كذلك من أسباب الخشوع في الصلاة إنك تصلي إلى سترة وألا تغمض عينيك. لأن غالبا الذي يغمض عينيه في صلاته، أولا دخل في هذه النبي عليه الصلاة، الذي يغمض عينيه في صلاته غالبا بيسرح بيتوه، فضلا كما قال ابن تيمية أنها مدعاة للنوم، أنها مدعاة للنوم. وعدم الالتفات في الصلاة، حاول تركز عينك في موضوع السجود ما تغمضش واستحضر. اسمع دي بقى الطمأنينة هتجيلك ازاي، السرعة مش هتجيلك ازاي، استحضر اسمع مني انك تقول وربك يرد عليك. استحضر دي ان كل كلمة بتقولها يعني كأنك مستني ربنا يرد عليك. يعني مثلا الله أكبر الحمد لله رب العالمين. استنى النبي كان بيقف على رأس الآيات، دي اسمها الطمأنينة بقى، بيقف على رأس الآيات ليه؟ ربنا بيرد عليك. ازاي؟
الحمد لله رب العالمين.
استرد نفسك. النبي كان بيعمل كده، لا يبدأ في الآية الثانية حتى يسترد إليه نفسه، يتنفس عند رأس الآية، يقول الله حمدني عبدي. استنى، سمعها لقلبك كأنك تسمع الله يرد عليك، مش هو كده؟ ربنا قال ذلك، حديث قدسي صحيح مسلم، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قاد العبد، خلي بالك الحديث قدسي، فإذا قاد العبد، أو أنت بتقول الحمد لله رب العالمين، قال الله حمدني عبدي، يبقى أنت بس خلي عندك طمأنينة عشان ربنا بيرد عليك. فإذا قال العبد الرحمن الرحيم، قال الله جل وعلا أثنى علي عبدي. فإذا قال العبد مالك يوم الدين، قال الله مجدني عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني دعاء، قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، يعني ده استجابه الله جل وعلا. يبقى معنى الطمأنينة عدم السرعة ان انت بتستنى تستحضر بقلبك ان ربك جل وعلا يرد عليك، اسمها الطمأنينة وعدم السرعة في الصلاة. كذلك رقم 4، كيف نخشع في الصلاة؟ تدبر الآيات والأذكار. يعني ايه؟ يجي التدبر ازاي؟ ما فيش مانع انك تردد بعض الآيات، يعني مثلا عديت على آية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ما حسيتهاش، عيدها تاني، لا سيما لو أنت وحدك. وغالبا دي سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، النبي قعد ليلة كاملة يردد آية واحدة، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت الرحمن الرحيم. يبقى آية دي أنت عدتها قرأتها بالطريقة دي، لا لا، محتاجة عيشة تانية.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله.
بدأت أحس حاجة جديدة، ده ربنا بيقول لنا في آية واحدة اتق الله مرتين، اتقوا الله وانتظروا نفس ما قدمت واتقوا الله. يبقى مسألة مهمة، لا أنا عاوز أعيشها تاني بقى.
اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
يا الله، يعني ربنا عالم كل اللي انا عملته، ما تعديش الآية الا ما تعدي على قلبك، الا ما تخشع بها بقلبك، الا ما تفهمها بقلبك، ده اسمه تدبر الآيات. وخلي بالك يا اخوانا، هو ده سبب نزول القرآن. قال الله تعالى في سورة صاد، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، ده اسمه لام التعليم، يعني ربنا نزل الكتاب المبارك ليه؟ ليه؟ ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. خلي عندك عقل بقلبك، العقل في القلب، عقل بقلبك تفهم به وتتذكر به وتتدبر به كلام ربك جل وعلا، وتعلم من نبيك عليه الصلاة والسلام. خلي فيه تدبر، يعني ايه؟ هقول لك، لا سيما في قيام الليل اللي بيحصل فيه مواطأة للقلب مع اللسان، كما قال تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة. وطئا يعني تواطؤ القلب مع اللسان، يعني أحسن وقت تعيش بقلبك، بقلبك اللي بيخرج من لسانك هو في قيام الليل. ففي قيام الليل حضرتك ما تعديش الآيات. حضرتك أنا مش شرط تقرأ جزء، اقرأ صفحة، اقرأ نص صفحة بس تخشع فيها، بس تبكي فيها. كان في واحد من إخواني الدعاء، عارفهم، رفيق وحبيبي، بيقول لي كلمة والله مأثرة فيا من أيام ما كنا في الكلية، بيقول لي أنا الليلة الليلة التي أقوم الليل فيها ولا أبكي أعتبر نفسي ما قمت الليل. يعني مش اسمها قيام ليل بدون بكاء، ما فيش حد شايفك، اعمل انك بتعيط. بقولك هو بصراحة تباكى، اضحك على نفسك واعمل انك بتعيط. رياء لا، ما فيش حد شايفك. نفاق ما فيش حد يسمعك. انت بتدرب نفسك على البكاء وعلى الخشوع وعلى التدبر مرة في مرة في مرة حتى يأتيك البكاء. ده اسمه تدبر الآيات، ومش الآيات بس، والأذكار. يعني يعني ايه الله أكبر؟ أنا كنت مدي محاضرة لإخواننا في مدينة نصر من 3-4 أيام عن كلمة الله أكبر، وأنا بصلي العصر لقيتني قلت الله أكبر في الصلاة أكتر من 20 مرة. أكتر كلمة قلتها في الصلاة الله أكبر، ما تعديش الكلمة دي كده وخلاص، لابد أن تتدبرها. يعني أنت تعظم الله جل وعلا في قلبك إذا دخلت في صلاتك. معقول بقى في أعظم من الله تلتفت عنه أو تلتفت إليه؟ العظيم ينصب وجهه إلى وجهك وأنت تقول الله أكبر، يعني لا أكبر سواه سبحانه وتعالى، هو الكبير المتعال. يبقى إزاي تنشغل بغيره، تلتفت إلى غيره، ده هو الأكبر سبحانه وتعالى. استحضر معنى كلمة الله أكبر، استحضر كلمة سبحان ربي العظيم، استحضار الأدعية. النبي عليه الصلاة والسلام عشان أقولها لك عشان تستحضر وأنت بتقول التشهد، تحت الصلاة والسلام 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 والسلام، لا مش كده، استحضر وأنت بتقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام علينا ده سلام بتسلم، لما تقول لا السلام عليكم ده 10 سنوات. طب لو قلت السلام عليكم لكل عبد صالح ربنا خلقه، كم حسنة تجيلك؟ استحضر بقى عشان تقولها وانت فاهمها. النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإذا قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنه يصيب بدعوته، والسلام ده يعني دعاء ان ربنا يسلمه، فإنه يصيب بدعوته كل عبد صالح بين السماء والأرض. تدبر الكلام ده، ما تقلبش، خلي فيه تدبر للآيات وللأذكار. رقم 5، قراءة آيات مناسبة عشان تتدبر، عشان تخشع في الصلاة. رقم 5، كيف نخشع في الصلاة؟ 5 ده ايه؟ قراءة الآيات المناسبة لحالك. أكيد أكيد لو أنت مظلوم ومكهور ومسجون وقرأت قول الله جل وعلا: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل. لما تطلع من المظلوم هو بيصلي بيها غيرك، هو اللي حاسس يعني كل خذلني كفاية انت علي يا رب. كلمة حسبنا يعني كفاية علي انت يا رب. لما ما فيش محامي بيعرف يدافع عني كويس ولا عاوز محامي، انا وكلت ربي ونعم الوكيل وله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. أكيد المظلوم لما يقرأ آيات دي غير حد تاني، عشان كده بقول لك قراءة آيات مناسبة لحالك لحالك. أكيد المريض اللي السرطان تعبه أو اللي الآلام مش خليه مش عارف ينام أو اللي الكلى طول النهار يغسل، أكيد المريض ده لو قرأ
وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له ونجيناه فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر
إلى آخر الآيات. أكيد المريض لما يقرأ دي غير أنا وأنت، يبقى دي آيات مناسبة لحاله. أكيد المصريين اللي مش لاقين سكر، مش لاقين زيت، مش لاقين رز، متعبرين، كل عنده خمس عيال مش عارف يجيب لهم منين، واللي مراته مريضة مش لاقي يجيب لها علاج، واللي أمه مسكينة وأرملة مش عارف يجيب فلوس ينفق عليها منين، لما يقرأ الآيات دي غير الميسورين والمرفهين والمستريعين لما يقرأ قول الله جل وعلا:
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
أكيد اللي فقد ابنه ولا فقد حبيبه ولا فقد أباه ويقرأ:
الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
بالله عليك اللي مبتلى ومكروب عجبك على بي وأمي لما يقرأ يدي هيبقى زيك؟ لا، لازم هيخشع. لو قرأ في الصلاة لازم هيخشع. الشاب اللي مفتون بالبنات والإنترنت قدامه والفيسبوك طول النهار بنات بتكلمه وطول النهار بنات بتبعت له والواتس ومشغول بالبنات والشوارع مليانة بنات والكورنيش مليان بنات والجامعات مليانة بنات، لما يقرأ:
كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير.
اسمع ختام الآية:
إن الله خبير بما يصنعون.
أكيد الآية دي هيقرأها غير واحد تاني. يعني أعرف واحد من الشباب سجلها لي، قال لي سمحت اقرأ الآية دي، وأنا واخدها حاططها بداية الكمبيوتر عنده عشان أول ما يبدأ الكمبيوتر ياخد تنبيه ياخد تذكير. فأنا بقول لحضرتك ده غير واحد تاني، ده غير واحد تاني. وهكذا آيات القرآن ما نزلت جملة على رسول الله، إنما نزلت من عند الله إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، ثم نزل من السماء الدنيا على قلب النبي صلى الله عليه وسلم في خلال 23 سنة. ينزل الله على الآيات المناسبة للأحداث، ينزل الآيات المناسبة للأحداث. ليه؟ خلاص الآيات دي تنزل يخشع القلب ويتأثر بها ويثبت. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، فأجاب الله جل وعلا إن لماذا أنزله مفصلا في خلال 23 سنة هي عمر الدعوة بالنسبة للنبي عليه السلام. قال تعالى: كذلك، يعني ربنا أنزلها كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. يبقى المطلوب منك رقم 5 قراءة الآيات المناسبة لحالك، لحالك. رقم 6 كيف نخشع في الصلاة؟ تنويع الآيات والأذكار، تنويع الآيات والأذكار. يعني إيه؟ القرآن يا إخواننا 30 جزء في 60 حزب في 240 ربع، أكثر من 600 صفحة. ما فيش عندك إلا السطر كله والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له أحد. من كتر قرايتك لها انت خلاص بتقراها عشان بسرعة مش عشان بتحبها. خليك صريح وصادق، مفيش عندك في القرآن إلا السطر ده: إنا أعطيناك الكوثر فصل ربك وانحر إنا كناك والأكثر. مفيش عندك غير السورة لثلاث آيات: والعصر إن الإنسان لفي خسر. كنت قاعد مع أخواننا جلسة يوم السبت قبل الماضي قلت لهم استقوني أكثر سورة بتقرأوا إيه؟ لقيت واحد قال لي بسرعة أكثر سورة سورة العصر، الثانية بسرعة أكثر سورة إن أعطيناك الكوثر، الثالث بسرعة أكثر سورة كله الأحد. إيه السبع اللي كانوا قاعدين معايا ما قرروش عن الثلاث صور دول؟ مفيش في القرآن دول؟ ما هو ده اللي بيخليك مش مستحضر. لا، في حاجه اسمها التنويع في الايات، تنويع في الايات. اقرا بقى، غير، اقرا اللي انت حفظته امبارح، اقرا ايات الله اناء الليل واطراف النهار، حتى ادعيه الصلاه نوع فيها. ابن السير بن ابن تيميه قال هذا التنويع يذهب الملل والرتابه وياتي بالاستحضار والخشوع. ده فحوى كلامي. حضرتك دعاء الاستفتاح ايه؟ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. لو اتعودت تقول ده على طول هتقوله وانت مش حاسس ومش خاشع بيه. هتنسى عن ايه التسبيح والتحميد، هتنسى عن ايه طلب البركات من الله تبارك اسمك، باسم الله تحل البركات. هتنسى يعني تعظيم ربك واجلاله وكيف انه الكبير المتعال وتعالى جدك. هتنسى عن ايه توحيد ربك ولا اله غيرك. خلاص تقولها وخلاص. انما لما تنوع مره تقول ده ومره تقول اللهم بعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقي الثوب عبر من دنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. ومره ثانيه تقول اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك بما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. ومره رابعه تقول وجهت وجهي الذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما وما انا من المشركين. كل دي من ادوات الاستفتاح. فلما تنوع فيها تستحضر المعاني، تخشع في الصلاه وانت راكع. ده اللي بنسمعه في الركوع في السجود، البسبسه دي. لا، في سبحان ربي العظيم، وفي تاني سبوح قدوس رب الملائكه والروح، وفي سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمه، وفي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وفي اللهم لك ركعت وبك امنت ولك اسلمت وعليك توكلت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقل بي قدمي، وفي وانت ساجد اللهم لك سجدت وبك امنت ولك اسلمت سجد وجهي الذي خلقه وصوره تبارك الله احسن الخالقين. الحاجات دي لما تنوع فيها يحصل عندك شيء من الخشوع. انما لما تمسك حاجه وتقولها على طول ما فيش فيها تنويع سيذهب هذا الخشوع. رقم سبعة كيف نخشع في الصلاه؟ تحسين الصوت بالقران. عاوز تعيش القران تغن به، تغنى. النبي عليه الصلاه والسلام قال من لم يتغنى بالقران فليس منا. سمعت الحديث ده؟ من لم يتغنى بالقران فليس تغنى بالقران. يعني ايه؟ يعني اوتيت مزمارا من مزامير ايه داود. يعني ما تقرا، يعني ممكن ترتل تقرا كده بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. الاحكام مظبوطه وقراءه هاديه بس مش ده التغني. لا، التغني قل هو الله احد يعني تتخشع به، يعني تحاول تجيب خشوع. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. تتغنى بالقران، تعيش القران، تحسين الصوت بالقران. اهو ده، لو انت حسنت صوتك بالقران القران يزداد حلاوه، القران يزداد حسن، القران يزداد جمال، قلبك يزداد خشوع. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الحاكم وصححه البني في الصحيح الجامع قال النبي صلى الله عليه وسلم زينوا القران باصواتكم. في بعض الناس بيروا الحديث بطريقه مغلوطه مقلوبه مش صحيحه، يقول لك زينوا اصواتكم بالقران، يعني لو قرأ القران صوته يحلو. لا، ده لو هو حل صوته القران يحلى. زينوا القران باصواتكم. اسمع النبي بياكد فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فإن زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. أقول لك مش عارف تحسن صوتك بالقرآن، وعاوز تخشع، اسمع من رزق الله حسن الصوت في القرآن. طب مين أحسن الناس صوت بالقرآن؟ شيخ شريم ولا الدوسري ولا مشاري الراشد ولا إدريس أفكر ولا الغمدي ولا العجمي ولا القحطاني ولا أنت بتحب المصريين محمد جبريل ولا أنت بتحب القدام عبد الباسط ومنشاوي والحصري ومحمد رفعت ولا أنت بتحب مين؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام كما روى ابن ماجد وصححه الألباني في صحيح الجامع: إن أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ رأيتم أو حسبتموه يخشى الله. اللي يجيب لك خشوع، اللي يجيب لك خشوع، اللي يجيب لك تأثر بالقرآن، اللي هو حسن الصوت. طب حسن الصوت ده مين؟ اللي انت لو سمعته تحس بايه؟ انه دخل قلبك. يعني انا بحب جدا شخصيا، بحب جدا الشيخ الشريم، تحس انه صادق، تحس انه مخلص. انا بحب اسمع في الحرم الشيخ الغمدي، مع ان له سيره معينه كده يمكن بعض الناس مات، لكن هو انت بتخشع وراه، تحس انك بتخشع وراه. في واحد تسمع اذانه بس تخشع، اذانه بس تخشع، تجد تبكي. فانت تسمع ده، والنبي عليه الصلاه والسلام قال لمسعود: اقرا عليك. قال يا رسول الله: ااقرا عليك وعليك انزل؟ قال: اقرا فاني احب ان اسمعه من غيري. ممكن لما تسمع القران من واحد حسن الصوت بالقران ياتيك الخشوع. ما فيش مانع وانت بتصلي، صلي ورا واحد حسن الصوت بالقران. يبقى احنا قلنا رقم 7 تحسين الصوت بالقران: ان عجزت فصلي وراء حسن الصوت بالقران الذي تظن انه يخشى الله جل وعلا. رقم 8 اذا اردت الاجابه على هذا السؤال كيف نخشع بالصلاه، رقم 8 عليك بالدعاء. بالدعاء، معلش انا كنت المفروض اقول الكلمه دي اول حاجه، دايما انا بقولها اول حاجه، هي جت كده. الدعاء يعني ايه؟ يعني اذا ربنا يرزقك الخشوع في الصلاه، قلبك قاسي، ادعي ربنا يبعد عنك قسوة القلب، مش قادر تفهم الايات ادعي ربنا يفهمك الايات، مش عارف تتدبر ادعي ربنا يرزقك التدبر، وهكذا. ادعو الله جل وعلا بما تريد. ليه؟ وفي ادعية بالذات مهمة، يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم اني اعوذ بك من قلب لا يخشع، اللهم اني اعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعاء لا يسمع. النبي يستعيذ بالله ان قلبه ما يخشعش وعينه ما تدمعش. فانا بقول ادعي ربنا ان يرزقك عيونا دامعه مدراره وقلوبا خاشعه اواها. ادعو الله جل وعلا كذلك. طب ادعي اقول ايه؟ ادعي اللي في قلبك، قول لي يا رب قلب مقفول افتحهولي، دي ببساطه خالص. قول لي يا رب الدموع ما بتنزلش، يا رب انا نفسي اعيط. قول له في قلبك باسلوب بسيط، ادع الله جل وعلا ان يرزقك الخشوع، فالامر كله بيد الله. وخلي بالك ممكن حد يسرق الخشوع منك. مين؟ في شيطان خاص. عشان كده وانت داخل المسجد قول كده، لا مش انت، وانت خارج لسه من بيتك راح تصلي في المسجد، وانت خارج من بيتك الشيطان لازق فيك تقول حاجات يبعد عنك، او بتخرج من بيتك تقول. النبي كان يوصل السماء ويقول بسم الله الشيطان يرد، او تقول بسم الله يقول الشيطان هديت، تقول توكلت على الله الشيطان يقول كفيت، تقول ولا حول ولا قوة الا بالله الشيطان يقول وتنحى عنك الشيطان. الشيطان اللي لازق لك يقول الكلام ده، هديت كفيت وقيت تنحى عنك الشيطان. لو جه بقى شياطين تانية تفسدك، الشيطان اللي كان ماشي معاك يقول لهم تروحين فين؟ ارجع مالكوش سكه مع الراجل ده. ليه؟ ماذا تفعل؟ الشيطان يقول الكلام ده والنبي قال كده: ماذا تفعلون مع رجل هدي ووقي وكفي وتنحى عنه الشيطان؟ بتضحين له ليه؟ يبقى اتحرك وانت خارج بتدعي ربنا، بتقول لدعاء بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله، اني اعوذ بك ان اضل واضل او ازل وازل او اظلم واظلم او اجهل واجهل. الادعيه دي مش لها فايده والله عظيمه في قلبك. الشيطان بيتنحى عنك يبقى قلبك خلاص يصفى، يصفو لربه جل وعلا. تدخل المسجد في شيطان تخصص الصلاة، استشاري إضلال في الصلاة، رئيس قسم الإضلال في الصلاة اسمه خنزب، واقف على باب المسجد، هو كل طلبات ياخد قلبك ويسيبك تدخل. لا، يبقى أول ما تدخل المسجد تقول كما علمك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كما روى في مسلم في صحيحه: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. ده دعاء بتلجأ لله تقول له يا رب ابعد عني الشيطان عشان أعرف أخشعلك، عشان أقدر أحس إنك عظيم، عشان أستحضر إن وجهك الكريم تنصبه إلى وجهي. إن الله حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله ينصب وجهه إلى وجه عبده إذا دخل في صلاته ما لم يلتفت. فتقول له يا رب عشان أستحضر وجهك الكريم ابعد عني الشيطان ده، أعوذ بك من هذا الشيطان. فأنت بتستعيذ بالله، بتدعو الله جل وعلا وانت ساجد، ادعو ربنا، طول في السجود. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أقرب ما يكون العبد من ربه وساجد فأكثروا من الدعاء. فقمن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجاب لك. فأنت ساجد استغل دي، يا رب يا رب لين قلبي، يا رب يا رب ابعد عني القسوة. أنا بقول لك حاجات بسيطة باللغة العامية كمان عشان تقولها من قلبك، لا تتكلف. حتى لو مش حافظ دعاء النبي: أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن نفس لا تسمع، ومن عين لا تدمع، ومن دعاء لا يسمع، أعوذ بك من هؤلاء الأربع، قول اللي في قلبك، قول له اشرح قلبي يا رب، اشرح صدري يا رب، لين قلبي يا رب، طمئن قلبي يا رب، قول اللي في قلبك كله. فالدعاء سلاحك الأول، وفي أحيان كثيرة يكون هو السلاح الأوحد. رقم 9 في الإجابة على هذا السؤال: كيف نخشع في الصلاة؟ وهذا أمر مهم عملي: البعد عن الشواغل. البعد عن الشواغل، أي حاجة تشغلك في صلاتك ابعد عنها، أي حاجة تشغلك في صلاتك ابعد عنها. يعني إيه؟ لو أنت بتصلي في مسجد فرشين فيه سجاد في خطوط أزر أو خمرة أو حضرة وبتاع هتشغلك، في مسجد تاني حطين سجادة خضرة سادة ما بيش مانع، صلي في المسجد الأخضر السادة عشان عينك ما تقعد تشوف ورا خط، الصلاة تخلص والخط مخلص. بتحصل، أي والله بتحصل، يقول لك ده وردة ولا دي ده زائد ولا صليب، طب المستطيل الخط ده، طب الخط ده متصل بالسجادتين مقطوعين، هم اتصدق عاملين السجادتين لما يتفرشوا مع بعض يقول، بس لما جم يشيلوا السجاده دي شدوها شويه كده فالخط ده ما جاش على الخط ده، الورده ما ظهرتش، انا عاوز اشدها، يقعد يشغلك بالسجاده تروح عليك الصلاه. ده واقع والله. فانا بقول لك ابعد عن الشواغل، ابعد عن حضره الطاعه. وانت جعان ما تصليش، كل الاول يا سيدي. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة بحضرة طعام. بيصلي ودماغه بقى في الكشري ودماغه في البطاطس ودماغه في اللحمة ودماغه في البط، هيصلي ازاي؟ وبرضو عفوا، الذي يريد أن يقضي حاجته حسران حاق مش عارف يصلي، مش هيخشع. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة، العلماء قالوا لا صلاة كاملة، يعني لا تأتي خشوعها ولا تأخذ كل أجرها، لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافع الأخبثين أو هو يدافعه الأخبثان، لا صلاة لحاق، لأن كل ده إيه؟ بيشغلك. فكل ما يشغله في حتة مثلا فيها هيصة، عيال بتلعب، عيال بتتنطط، في أحيان مساجد في أماكن هادية، وفي مساجد تحس إن أنت ضوضاء كلكسات وبيزعق وبيشتم وناس برة بتتكلم تمشي طبعا. عشان كده حتى لو دخلت المسجد لقيت ناس بتتكلم قول لهم: يا اخوانا النبي عليه الصلاه والسلام يقول: اياكم وهيشات الاسواق. يعني ما ينفعش المسجد يبقى بتتكلم فيه زي السوق، واحد يدخل المسجد وانتوا بتصلوا وعشان يتوضا يقول له: يلا يا جماعه اللي في الحمام خلصوا عشان نلحق الصلاه، اللي بيصلوا ينشغلوا. لا، اللي داخل ما يشغلش حد، اللي داخل ولو حتى بالقران، ولو حتى بالقران. عشان كده ليس من السنه ان الامام ما يدخل الصلاه بعد ما يصلي السنه يشغل القران، اللي داخل يصلي السنه مش هيعرف يصلي، هو شوش عليه حتى ولو بالقران، ولو بالقران. يبقى ابعد عن اي ضوضاء، ابعد عن اي حاجة تشغل فرش طعام في حياتك، ابعد عن أي ضوضاء أصلا في حياتك أنت. يعلم أن كثرة كلامك بغير ذكر الله، كما قال النبي عليه السلام، كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب. هكذا صح خبر عن النبي عليه السلام، كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب. كثر الرسائل وكثر الكلام مع الناس والوقوف على النواصي والأفلام، ده كله بيقسي قلبك، ده كله بيقسي قلبك. كثرة الضحك، ما فيش قاعدة ما فيش مكالمة إلا لازم تضحك فيها وتضحك فيها، لا خليك بقى جد شوية. كثرة الضحك تميت القلب، يعني كثرة الكلام بيقسي القلب وكثرة الضحك بتموت القلب. يبقى حضرتك ما تكترش من الشواغل الدنيوية ومن كثر الكلام قدر المستطاع. عاشر حاجة أطعم اليتيم من طعامك وامسح رأسه وأطعم المساكين وأتهم في بيوتهم يرق قلبك وتخشع في صلاتك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأختم في هذا الحديث العظيم كما قال النبي عليه السلام: امسح رأس اليتيم وأطعمه من طعام. خلي بالك الحديث ده أبو الدرداء، أبو الدرداء جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى للنبي قسوة قلبه، يعني نفس شكوانا، شكى للنبي قسوة قلبه، فقال له النبي عليه السلام: امسح رأس اليتيم وأطعمه من طعامك، وفي رواية أطعم المسكين، وفي رواية أدنو اليتيم وألطفه، يعني تلطف معه في الكلام، يلن قلبك وتدرك حاجتك. اللي عاوز يخشع وقلبه يبقى لين يعمل الكلام ده. هذه عشرة كاملة في الإجابة على هذا السؤال: كيف نخشع في الصلاة؟ الأول الاستهداد قبل الصلاة، الثاني أذكر الموت في صلاتك، تذكر الموت في الصلاة، الثالث الثامن الدعاء والاستعادة بالله من عدم الخشوع وسؤال الله جل وعلا أن يرزق الخشوع، التاسع البعد عن كل ما يشغلك عن الشواغل، العاشر والأخير إطعام المساكين والأرامل والأيتام من طعامك يلين قلبك وتدرك حاجتك. أسأل الله تعالى أن يرزقنا إياكم لين القلب وخشوع القلب الذي يرضيه عنا، ونعوذ به من قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اكتفي بهذا القدر أيها الكرام الأحباب، ونبدأ بأمر الله جل وعلا بداية من الأحد القادم في سلسلة ربما تستغرق منا 8 أو 10 لقاءات قبل أن نستعد لرمضان بإذن الله جل وعلا، تكون بعنوان أخلاقنا. نأخذ في كل لقاء خلق من أخلاق النبي والسلف الصالح عشان نعود إليها لنقول: هذه بضاعتنا ردت إلينا. بداية من اللقاء القادم إن أحيانا الله تعالى وقدر لي معكم البقاء واللقاء، جزاكم الله خيرا، وأشكر الإخوان القائمين على هذه الغرفة الصوتية، جزاكم الله خيرا، وصلى وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.